أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام إلى كلام فيما يوجب أصله خلال النزاع. الكلام في المقدمة الرابعة من مقدمات الابتداء، الانسداد ينتج حجية مطلق الذنب إذا تمت جميع مقدمات الانسداد، وإذا لم تتم مقدمة من مقدماته لا ينتج الانسداد. فعلا الكلام في المقدمة الرابعة، هل تتم هذه المقدمة أم لا؟ هذه المقدمة تتضمن ثلاث مطالب: الأول عدم وجوب الاحتياط التام، الثاني عدم الرجوع إلى الأصول النافية والمثبتة، الثالث عدم الرجوع إلى مجتهد، إلى فتوى مجتهد في المسألة. هذه الأمور الثلاثة إذا تمت تتم هذه المقدمة الرابعة، وإلا فلا. يتعرض المسمى كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فيقول: أما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام، بلا كلام لا يجب الاحتياط التام، هذا بلا كلام. وبلا إشكال إذا كان الاحتياط التام مما يوجب اختلال النظام، إذا كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام فلا يجب قطعا وجزما، عدم وجوبه يكون بلا إشكال وبلا كلام. وأما لو لم يوجب عسره اختلال النظام فعدم وجوبه محل الإشكال، عدم وجوب الاحتياط التام محل الإشكال على قول المسلم. بل محل منع، وجه منع عدم الوجوب أن عدم وجوب الاحتياط إذا كان الاحتياط موجبا للعسر والحرج وموجبا للذنب إنما هو لقاعدة نفي الذنب ونفي الحرج، وهذه القاعدة حاكمة على الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية. ولكن في محل الكلام هذه القاعدة ليست حاكمة على ما دل على وجوب الاحتياط اذا كان موجبا للعسر والذنب لا تكون حاكمة، كي ينتفي بها وجوب الاحتياط. لماذا لا تكون هذه القاعدة حاكمة؟ على الدليل الدال على وجوب الاحتياط، توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن هذه القاعدة حاكمة على وجوب الاحتياط إذا كان العسر والحرج ناشئاً عن متعلق الحكم، متعلق الحكم سواء كان الحكم التكليف وجوبياً أو تحريمياً. إذا كان في متعلق الحكم حرج فلا يجب الاحتياط، إذا كان في متعلق الحكم ذنب فلا يجب الاحتياط. إذ على هذا الفرض أن الدليل نفي الحرج ونفي الذنب لا ينفي الذنب الحرج الثابتين في متعلق الحكم، لأن الحرج يكون عمدا تكليفيا ويكون ثابتا، والأمر التكليفي لا ينتفي بدليل لا حرج أو لا ذنب. فمعنى لا حرج ولا ذنب هو نفي الحكم لا نفي متعلق الحكم، نفي الحكم بمعنى إذا كان متعلق الحكم حرجيا ليس له الحكم، إذا كان الوضوء حرجيا لا حكم له، ليس واجبا، فيكون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لا ذنب نفي الموضوع الضرري، ولكن في الحقيقة هو نفي الحكم، نفي وجوب الوضوء لا نفي الوجوب الضرري الوضوء الضرري. وفي محل الكلام متعلق الحكم ليس في الضرر، وإنما الضرر والحرج في الجم في الاحتياط، الاحتياط هو الجم بين المتعلقات، الزرر والحرج في الجم، الناشئ عن الاحتياط وهو حكم العقل. من بعض المثال، يجب الوضوء بالماء المطلق، إذا اشتبه الماء المطلق بين ألف إلى الماء فعلى المكلف أن يتوضا ألف مرة بألف إلى الماء حتى يتحسن بالوضوء بالماء المطلق وهو الواجب. ومقتضى الاحتياط التوزع أزمد، فالحرج بالجمع بين هذه الأمور، ليس الحرج في الوضوء بالماء المطلق إذا كان معلوما بالعلم التفصيلي، فمتعلق الحكم سهل جدا، فلا ينتفي وجوب الاحتياط بدليل نفي الحرج ونفي الضرر. ليس دليل نفي الحرج ونفي الضرر حاكما على وجوب الاحتياط، لان وجوب الاحتياط يكون عقليا من باب الجمع بين الامور، ليس شرعيا كي يكون دليل نفي الضرر والحرج حاكما عليه. فلا ينتفي وجوب الاحتياط بنفي الضرر ونفي الحرج كما قال الشيخ الانصاري، قال الدليل نفي الحرج ونفي الضرر حاكم على وجوب الاحتياط، على دليل وجوب الاحتياط، فينتفي وجوب الاحتياط بهذا الدليل. قال الشيخ الانصاري هكذا. نعم، حكومة نفي الحرج ونفي الضرر على دليل وجوب الاحتياط إنما تتم على مسلك الشيخ الأنصاري. ما هو مسلك الشيخ الأنصاري؟ قال الشيخ الأنصاري أن السبب الضرر هو الحكم ليس المتعلق. فرق، يقول المسند أن الضرر في المتعلق، يقول شيخ الأنصاري أن الضرر في الحكم ليس في المتعلق. يقول شيخ الأنصاري أن وجوب الوضوء، وجوب الوضوء يكون فيه الضرر إذا كان الشخص مريضا، أو إذا كان هنا شدة البرودة، وجوب الوضوء فيه الحرج وفيه الضرر، فينتفي وجوب الوضوء، ينتفي هذا الحكم. هنا دليل نفي الحرج حاكم على دليل وجوب الوضوء، فينتفي وجوب الوضوء، ولا يجب الوضوء ولو احتياطا، لا يجب الوضوء. فهذا صحيح على قول شيخ الأنصاري الحكومة، ولكن لا يصح على قول المسنّي. فقاعدة نفي الحرج والضرر لا ينتفي بها وجوب الاحتياط، لا ينتفي بها وجوب الاحتياط. فهذا الشق، هذا المطلب وهو نفي وجوب الاحتياط غير تام، غير صحيح، الا ان يكون وجوب الاحتياط موجبا لاختلال النظام. فهذا المقطع وهذا المطلب الاول غير صحيح الا المسلمين. واما المقدمه الرابعه فهي بالنسبه الى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، ولكن فيما يوجب قصره اختلال النظام فقط، واما فيما لا يوجب اختلال النظام فمحل من نذر، اي عدم وجوب الاحتياط محل نذر، بل منع ممنوع، يجب الاحتياط، لا يجب الاحتياط. لماذا من لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط؟ إذ لا تكون قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط كي ينفي أو ينتفي وجوب الاحتياط، وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والحرج من أن التوفيق بين دليليهما، أي دليل نفي الحرج والعسر والدليل التكليف كوجوب الوضوء، أو دليل الوزن كوجوب اللزوم البين، المتعلقين بما يعمهما، بما يعم الضرر والحرج. دليل الوضوء يدل على وجوب الوضوء سواء كان وضوء حرجيا أو ضرريا أو لم يكن حرجيا وضرريا. دليل وجوب الوفاء بالعقد، لزوم العقد، يدل على لزوم العقد سواء كان ضرريا حرجيا أم لم يكن ضرريا وحرجيا، يعم الضرر والحرج. هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، أي نفي التكليف ونفي الوزن عنهما عن متعلقيهما بلسان نفيهما، بلسان نفي الحرج ونفي الزلل. نفي الحكم يكون بلسان نفي الموجود، وكيف كان فلا يكون له حكومة، فلا يكون لنفي الحرج ولنفي الزلل حكومة على الاحتياط الأصل، فلا ينفي وجوب الاحتياط إذا كان موجبا للعسر، ولكن إذا كان الوجوب بحكم العقل، إذا وجوب الإحتياط إنما يكون بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف، إذ ليس العسر في متعلق التكليف، ليس في الوضوء بالماء المطلق في عسر، وإنما هو في الجمع بين محتملاته، بين محتملاته كالوضوء بألف إناء جنبين هذا محتملات احتياطا، الجمع بين محتملات احتياطا حكم عقلي، نفس الضرر ونفس الحرج لا ينفي ما يحكم به العقل بل ينفي ما يحكم بالشرع. هذا هو مسلك المسلم، فعلى هذا المسلك لا تكون قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج حاكمة على قاعدة وجوب الاحتياط. نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ، هذا إشارة إلى مسلك شيخ الأبزاري، لو كان معنى نفي الحرج نفي الحكم الناشئ من قبله، أي من قبل الحرج، عفوا من قبل العسر، نفي الحكم الناشئ من قبل العسر بأن يكون سببا للعسر والحرج كالوجو في البرد الشديد مثلا، كما قيل كما قال شيخ الأنصاري، لكان قاعدة نفي قاعدة نفي الحرج محكمة على قاعدة الاحتياط، ينفي بها وجوب الاحتياط وهو الحكم الشرعي، فلم يجعل وجوب الاحتياط لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف، العسر من قبل التكاليف المجهولة، لما كان العسر من قبل التكاليف، التكاليف هي موجبة للعسر فتكون منفية، التكاليف منفية بنفس العسر، إذا كان التكاليف منفية بنفس العسر فلا يجب الاحتياط، فوجوب الاحتياط أيضا منفي. هذا هو مسلك الشيخ الأنصاري. ثم هنا على مسلك شيخ الأنصاري يقول شيخ الأنصاري أن قاعدة النفي الحرج ينتفي بها الاحتياط إذا كان حرجيا وهو احتياط التام، وأما التبعيد في الاحتياط أي الاحتياط بإتيان بعض أطراف العلم الإجمالي ليس الحرج فيكون واجبا، التبعيد في الاحتياط يكون واجب. يقول المصنف اعتراضا عليه اذا انتفى وجوب الاحتياط بقاعدة نفي الحرج والضرر فلا يبقى وجوب الاحتياط اصلا، فلا يبقى الاحتياط في بعض الاطراف. لماذا؟ اذ من الممكن ان لا يكون الحكم ساقطا في الترف الذي ياتي بها احتياطا، يمكن ان يكون الحكم المعلوم بالاجمال في الترف الاخر اي في الترف الذي ينتفي وجوب الاحتياط فيه مثلا، فوجود الحكم في الترف الباقي مشكوك، اذا كان مشكوكا لا يجب الاحتياط، لا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل لوجوب الاحتياط في بعض الأطراف. هذا قول الشيخ الأنصاري بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمام الأطراف مثلا. لا معنى بهذا، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا. نعم لا بد أن يكون وجوب الاحتياط في بعض الأطراف بالدليل الشرعي لا بحكم العقل. حكم العقل قد انتفى حكم العقل بوجوب الاحتياط كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة، فافهم وتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول أو في المطلب الأول وهو وجوب الاحتياط. فنفي وجوب الاحتياط التام الموجب لاختلال النظام بلا إشكال، ولكن نفي الاحتياط وجوب الاحتياط الموجب للعسر إلا أنه ليس موجبا لاختلال النظام فنفسه ممنوع. نفي وجوب الاحتياط ممنوع لعدم حكومة قاعدة نفي الحرج على دليل على قاعدة وجوب الاحتياط. وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع من إجرائها. المطلب الثالث، المطلب الثاني في هذه المقدمة الثالثة هو لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة. لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة. يعترض عليه المسند يقول هذا غير التام لجواز الرجوع إلى الأصل. فما في هذه المقدمة من عدم جواز الرجوع إلى الأصل غير صحيح، بل يجوز الرجوع إلى الأصل سواء كان الأصل مثبتا أو كان نافيا. هذا هو الإشكال بالنسبة إلى هذا الأمر الثاني. وأما الرجوع إلى الأصل أصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجراء الأصول عقلا. ما حكم العقل وعموم النقل بإجراء الأصول؟ هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله بداءة التناقض حرمة النقل في كل منهما بمقتضى لا تنقض. هذا إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري لا تجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، لا يجري الاستصحاب، لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب. لماذا؟ للزوم التناقض، للزوم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ إذ دليل الاستصحاب مشتمل على صدر وزيد. صدر دليل الاستصحاب هو قول الإمام، قول المعصوم لا تنقض اليقين بالشك. إذا شك المكلف بالطهارة بعدما كان متيقنا بها لا يجوز نقض اليقين بالشك، فمعناه هو استصحاب الطهارة. هذا هو السبب الحديث. وزيل الحديث بل تنقض بيقين آخر، بل تنقض اليقين باليقين. ثم المراد من اليقين في هذا المقطع هو مطلق اليقين سواء كان العلم إجماليا أو كان العلم تفصيليا. ثم تطبيقه في محل الكلام أن في محل الكلام يعلم إجمالا بثبوت التكاليف مثلا، ولكن أيضا يعلم إجمالا بانتقاد حالة السابقة. يعلم إجمالا بانتقاد حالة السابقة أيضا، بانتقاد حالة السابقة في بعض موارد العلم إذ إجمالي. فمقتضى العلم الإجمالي الأول هو الاستحاق، ومقتضى العلم الإجمالي الثاني أنقذ اليقين باليقين هو عدم الاستحاق. فيجري تناقض مقتضى الصدر هو الاستحاق، ومقتضى الزيد هو عدم الاستحاق، فيجري التناقض. ولما كان الرجوع إلى الاستصحاب مستلزم لهذا التناقض فلا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب. هذا قول الشيخ الأنصاري. بدأت حرمة نقص في كل من موارد العلم الإجمالي بمقتضى لا تنقص لوجوبه في البعث كما هو قضيته، لكن تنقذه بيقين آخر، أي وجوب النقص في بعض الأسرار تنقذه بيقين آخر، وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أسراره فعليا. ثم يقول المسلم هذا لا يلزم في محل الكلام، يلزم فيما إذا كان الشك فعليا، في محل الكلام ليس الشك فعليا، إذ المجتهد حين استنباط لا يكون مرتبطا إلى شك في أسراره أخر، بل مرتبط الى الشك في سرق الذي يجري في الاستصحاب، فلا يلزم التناقض. واما اذا لم يكن كذلك، لم يكن الشك فعليا، بل لم يكن الشك فعليا الا في بعض اسرافه، وكان بعض اسراف الاخر غير ملتفت اليه فعلا أصلا كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى، فلا يكاد يلزم ذلك، أي لا يكاد يلزم التناقض، فإن قضية لا تنقض ليس حينئذ إلا حرمة النقض بخصوص الطرف المشكوك الذي يشتغل المجتهد باستنباط الحكم في هذا الطرف، وليس فيه علم بالانتقاد في هذا الطرف، ليس علم بالانتقاد كي يلزم التناقض، كي يلزم التناقض في مدلول دليلي من شمولي له بهذا الطرف. وفي الطرف الآخر المجتهد يكون غافلا عنه، فتهم لعله إشارة إلى أن هذا أي عدم الانتفاع إلى الشك ينافي ما تقدم في المقدمة الأولى وهو العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية، ومقتضى العلم الإجمالي هو اتفاق مجتهد إلى جميع هذه التكاليف، فعدم التفاته ينافي هذا، ومنه قد انقدح. الحمد لله.